بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في إطار تلك المسيرة إذا صح التعبير التي قطعناها في الحديث عن الحركات التكفيرية وعن منشئها وعن الصفات التي انطلقت فيها هذه الحركات، وصلنا إلى الحديث فيما سبق عن صفة العنف التي تكرست في ممارسات هذه الفئات. وبعد أن استغرقنا في الحديث عن هذه الصفة، لا بأس أن نفتح بابا جديدا يمكن أن نطلق عليه باب الثقافة التي تتعبد بها هذه الجماعات. سمعت شيخ، يعني هناك من يتحدث عن ثقافة تعبدية تنطلق بها هذه الجماعات، يعني هل يمكننا القول أن الثقافة في الإسلام هي ثقافة تعبدية، أن تأخذ هذا العنوان أو هذا المصطلح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثقافة في الإسلام ليست تعبدية بالمعنى المقفل والمعلب للتعبدية. فإذا كان البعض يريد أن يعمم مفهوم الثقافة التعبدية ليأخذ هذا المفهوم ولتأخذ هذه الثقافة لتحل محل الثقافة النقدية العقلانية، فإننا لا نوافق على هذا طرح الثقافة التعبدية الإسكاتية. وملاحظاتنا على هذا النوع من التفكير والطرح أنه يؤدي عن قصد أو عن غير قصد، أولا يؤدي إلى تكريس واقع طبقي يتألف من طبقة كما يسمونها العوام الجهلة الذين لا يفقهون من الدين شيئا ويلقنونه تلقينا، وبين طبقة أخرى تحتكر العلم وتشكل جهاز مختص بفهم الدين وتفسير الشريعة ونصوصها. هذا التفكير الذي يعني يدعو إلى الثقافة التعبدية ويقفل باب السؤال والاستفهام والاعتراض، هذا سيؤدي لا محالة إلى هذه النتيجة، أنه في أشخاص هم يفكرون عن الأمة والأمة ما لها حق تعترض، وعليها فقط أن تطيع وتسمع لهؤلاء. هذا مع أن الإسلام يريد أن يرفع مستوى الأمة كلها، ولا يريد أن يبقي نوعا من الطبقية ولو على المستوى الثقافي في الأمة. يريد للأمة أن ترتفع ليكون كل فرد من أفرادها عالما ومثقفا ومحصنا أمام كل الأفكار المنحرفة. ولهذا نجد أن القرآن الكريم في كل توجيهاته كان يخاطب الناس، يخاطب المؤمنين، يخاطب الأمة، ما يخاطب فئة خاصة. فما يقوله البعض وما يعترض به البعض أنه ما تطرحوا هاي القضايا على العلن وعلى الملأ، هاي لها مجالها الخاص. هذا الكلام على عمومه وعلى إطلاقه ليس سليما، لأنه كما قلت الأسلوب القرآني والأسلوب النبوي أيضا كان يطرح الثقافة الإسلامية على الملأ ويناقش الأفكار الأخرى على الملأ. كان القرآن يقدم لنا أفكار المشركين ومن ثم يناقشها، الذين يشككون في وجود الله، الذين يشككون في رسول الله، الذين يشككون في المعاد، كل هؤلاء نقل القرآن أفكارهم وخلدها ثم لكنه ناقشها. لهذا نحن نجد كما قلت أنه حتى سيرة النبي كانت جارية على مخاطبة الأمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يطرح الأفكار في منتديات خاصة ومنتديات عامة، ما عنده جلسات مغلقة، كان يطرح الأفكار والمفاهيم والعقائد الإسلامية كان يطرحها للعموم، ما في ألغاز وأسرار وأفكار تطرح في السراديب أو ما إلى ذلك. فاصدع بما تؤمر، فاصدع وأعرض عن المشركين، أطلق الدعوة لوحدانية الله، للإسلام، لعبادة الله. هذا هو منطق القرآن. حتى أن القرآن عندما يدعو إلى يعني تشكيل فئة معينة لتقوم بدور تثقيف الأمة يخاطب الأمة، لأنه لابد من تخصص في الحقل الديني، لا تستطيع كل الأمة أن تكون تشكل علماء فقهاء. حتى عندما يدعو الإسلام إلى التخصص فإنه يخاطب الأمة بأن تبرز من بينها فئة لتتخصص، فيبقى الخطاب دائما
نفر من كل
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لهم يحذرون. بس مين الذي خطب بهذه الدعوة؟ خطبت الأمة، إنه أيها الأمة يجب عليكم وجوبا كفائيا لأنكم لا تستطيعون بأجمعكم أن تنصرفوا إلى التخصص في القضايا الدينية، عليكم أن تخرجوا منكم جماعة ليتخصصوا. مقصود الخطاب الإسلامي القرآني دائما خطاب عام،
أنا الأمة كلها تتحمل المسؤولية. ربما هذا سمح شيخ يقودنا إلى سؤال اعتراضي إلى حد ما، مش اعتراضي يعني استفساري إذا صح التعبير، عن ما قد يرافق الحركات الإسلامية خصوصا في هذه المراحل من موضوع النفر في اتجاه معين. يعني قد نلاحظ بأن الظرف يضغط على الإسلاميين في جهة معينة، فنجد أن هناك ارتفاعا في المنسوب الجهادي على حساب المنسوب الثقافي إذا صح التعبير. أنتم تحدثون عن الجانب الثقافي، فالبعض يقول لا نستطيع أن نسير في كل الاتجاهات، الآن هناك مرحلة تأخذ هذا اللون فأنا أن نماشي هذه المرحلة. ما هو رأيكم يعني في هذا السياق؟
هذا الكلام ليس سليما، لابد من توزيع الطاقات على مختلف الجبهات، كما أن علينا أن نقاتل في جبهة الجهاد والدفاع عن الأرض والعرض والنفوس، علينا أن نقاتل على الجبهات الفكرية، ولعل القتال في جبهات الفكر أشرس وأقصى ويحتاج إلى إعداد أكثر بكثير من القتال ومن الجهاد في جبهات الحرب العسكرية. الإعداد الحربي معلوم يحتاج إلى تعبئة نفسية وروحية وإلى لياقة بدنية، ويتوجه الإنسان ليقاتل في سبيل الله. أما الإعداد الثقافي والفكري فيحتاج إلى إلمام كبير بالثقافة الإسلامية، بثقافة الإنسان المعاصر، بالإشكالات الكثيرة التي تطرح على الإسلام، حتى يستطيع الإنسان من خلال مخزونه الفكري والإسلامي أن يجابه ويواجه كل هذه الإشكالات. فإذا نحن مدعوون للجهاد على كل هذه المستويات وعلى كل هذه الجبهات.
يعني أنتم تقولون سماحة الشيخ بأن الجهاد على المستوى العنفي أو العسكري أو الأمني أو ما إلى ذلك هذا لون من ألوان العمل الإسلامي، وأن الحركة الإسلامية يفترض بها أن تعمل بالإسلام، أن تأخذ الإسلام بكله. ويعني بعض التجارب يمكن سماحة الشيخ تقول أننا عندما نستغرق في الجانب الأمني والعسكري قد نصل إلى مرحلة من المراحل، يعني تأتي الظروف وتطرد هذا الجانب العسكري أو تستبعده، فقد يشعر المنتمين إلى هذه الحركات الإسلامية بنوع من الصدمة أو لناحية الاستغراق في هذا الجانب على حساب الجانب الثقافي.
وثمة مشكلة أخرى، هذا الكلام سليم أنه إذا تخصص أصحاب وأتباع الحركات الإسلامية بخصوص العمل الجهادي ولم يكن لديهم أشخاص يفكرون ينظرون القضايا الفكرية التي تواجه هذه الحركة. فهذا قد يؤدي في نهاية المطاف إذا ما سد الباب باب العمل الجهادي ربما يؤدي إلى نوع من الفراغ وربما إلى تفرق أتباع هذه الحركة عنها لأنهم لا يجدون ما يملأ أفكارهم
لأنهم جرت تربيتهم على طريقة واحدة نسق واحد
تماما. وإضافة إلى ذلك أن هذه التربية ذات اللون الواحد قد تترك بعض يعني السلبيات لجهة أنه سينمو معها الكثير من الأفكار أفكار الخرافة والأسطورة والغلو. ولذلك الشخصية يعني خلينا نحكي أكثر مش الحركات الإسلامية أساسا الشخصية الإسلامية هي لابد أن تكون شخصية متكاملة لا يعني لا يصح للشخصية الإسلامية أن تكون يعني مجتزأة تعنى بأمر ولا تعنى بأمر آخر. الإسلام يريد للإنسان المسلم أن يكون مكتملا يعد نفسه إعدادا جهاديا جسديا إعدادا روحيا وإعدادا فكريا وثقافيا. ولذلك نحن بحاجة حتى أثناء عملنا العسكري والجهادي نحن بحاجة إلى من ينظر لهذا العمل. كيف نفعل إذا وجهنا بسؤال أنه عن قتال المدنيين من أعدائنا؟ عندما يثير البعض الآن هذا التساؤل أنه كيف تقاتل بعض الحركات الجهادية الفلسطينية أو غيرها تقصف المدنيين أو يفجر استشهادي نفسه في وسط مطعم أو ساحة عامة، هذا قتل المدنيين أليس منهيا عنه؟ لابد هنا إذن من تنظير لشرعية هذا العمل الاستشهادي الذي يتم في وسط الأعداء. فإذا حتى وأنت تمارس عملك الجهادي أنت بحاجة إلى عمل فكري يؤصل وينظر لتفاصيل الحركة والمسيرة الجهادية.
نعم سمع الشيخ تحدثون عن الثقافة التعبدية أو الإسكاتية كما أطلقتم عليها بأنه الإسلام يعني نشر الثقافة العامة وأراد الأمة كلها أن تشترك في هذه الثقافة، ولكن يعني ألا ترون أن عدم الاستغراق في هذه الثقافة يعني قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على العامة وخصوصا على أولئك الذين لا يتمتعون بمتانة معينة في مسألة الالتزام بالدين؟
الثقافة التعبدية قد يعني البعض يدافع عنها بما ذكرتم أنه نحن إذا بدنا نفتح المجال للنقد والاعتراض في ساحاتنا فهذا سيؤدي إلى يعني إلى بعض السلبيات. هذا الأمر قد يكون سليما ولكن الثقافة النقدية العامة التي ندعو إليها لتحل مكان الثقافة التعبدية هي تساهم في إيجاد وخلق وعي عام، تساهم في رفع مستوى الأمة وتحصينها أمام الغزو الثقافي الذي يدهم الناس في بيوتهم وغرف نومهم من خلال كل هذه الوسائل، وسائل الاتصال والتواصل الحديثة من الانترنت إلى الستلايت وإلى غيرها من الوسائل. فنحن بحاجة إذن إلى ثقافة عقلانية مش فقط ثقافة نقدية، لأن هذه الثقافة النقدية كما قلت صحيح ستحرك الكثير من الاستفهامات والاعتراضات لكنها ستسهم في خلق هذا الوعي العام. بعبارة أخرى الخطر الكبير على الجيل الإسلامي الناشئ أنه هذا الجيل في وسط هذا المعترك، معترك الثقافات والحضارات، إذا لم يجد هذا الجيل الإجابة الشافية مش الإسكاتية هيك وممنوع تفكر، ما بيقتنع الإنسان والبشر بهذا الجواب التعبدي المحض. هذا الجيل إذا لم يجد إجابة شافية على كل أسئلته وهمومه الفكرية والتاريخية والعقائدية إذا لم يجد ذلك فإن ذلك سوف يعني يخلق لديه ردة فعل ربما اتجاه الدين وربما سيلجأ لاستماع الجواب من خصوم الأمة من أعداء الأمة. لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا الخوف من حتى من الشك؟ من السؤال الذي يحمل بذرة الشك، أليس الشك هو مقدما لليقين؟ ألم يكن الصحابة يسألون كثير من الأسئلة عن الله سبحانه وتعالى، عن اليوم الآخر، عن يوم القيامة، عن رسول الله؟ كانوا يسألون الأسئلة. حتى القرآن، ما قدم لنا القرآن حتى الأحكام الشرعية التي تعرف عندنا بأنها أحكام تعبدية، ما قدم القرآن على أساس الطريقة الإسكافية إنه هذا حرام وخلص بكتسكته، هذا واجب فقط بكتسكته. لا، كان يبين لنا أن الصوم صحيح واجب، لكن في فوائد لكم، هناك فوائد صحية، هناك فوائد اجتماعية، هناك فوائد روحية لعلكم تتقون. حتى عندما يفرض علينا الحج يحاول أيضا القرآن الكريم يبين لنا فلسفة وحكمة الحج ليشهدوا منافع لهم، منافع اقتصادية، منافع روحية، منافع سياسية. وهكذا عندما يحرم علينا مثلا القمار والخمر فإنه يبين، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن ما قال القرآن الميسر حرام وأسكت، لا، بيّن أنه يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. بيشربوا خمر بيفقد عقولهم، بيخلق هذا عداوة بينه وبين زوجته، بينه وبين المجتمع، اللي بيلعب بالقمار ويصبح مفلسا قد يخلق مشكلة مع زوجته مع مجتمعه. فالقرآن ما قدم لنا التعاليم حتى الأحكام الإسلامية بطريقة تعبدية إسكاتية معلبة، حاول دائما أن يطل على ما يسمى بمقاصد، ما يسمى بحكمة التشريع الإسلامي. ولذلك نحن نقول صحيح أن فتح هذا الباب للثقافة النقدية قد يثير بعض علامات الاستفهام والتأثيرات السلبية، لكن بالتأكيد له من الإيجابيات الكثيرة التي تجعلنا نصر على فتح هذا الباب، لأنه كما قلت على الأقل يخلق وعي عام في الأمة. ثم لو كان هذا الباب مقفلا وممنوعا لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيب على كل هذه الأسئلة؟ لماذا كان الأئمة، لدينا نحن كتاب الآن مروي عن الأئمة من أهل البيت اسمه علل الشرايع، ما ترك الإمام الأئمة عليهم السلام سؤال عن حكم من الأحكام إلا وعلله. لذلك سماه الشيخ الصدوق علل الشرايع، كتاب 500 صفحة تقريبا عن علل التشريعات، ليش هذا حرام، ليش هذا حلال، ليش هذا واجب، ليش هذا كذا. فإذا هذه الثقافة، ثقافة التي تسأل عن المغازي، عن المعاني، عن المرامي والأهداف، هذه ثقافة القرآن أكدها والأئمة من أهل البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكدوا على يعني عليها وعلى شرعيتها.
يعني هو هذه الثقافة، يعني إذا كنت يعني فسرت كلامكم تفسير دقيق سمحت شيخ، أن هذه الإثارات الثقافية أو النقدية إذا صح التعبير لا شك بأنها تسهم في طريق أولى بتحصين الساحة الإسلامية، لأنها تقدم لنا أجيالا تمتلك الثقافة المتنوعة التي تستطيع من خلالها أن تجيب على أسئلة الآخرين. نحن لا نريد لشبابنا فقط أن يأخذوا الأجوبة، بل أن يثيروا، أن يجيبوا على علامات الاستفهام التي تثار بوجههم أيضا. هذا من جهة
نريد، نعم نريد لهم أن يأخذوا الأجوبة وأن يقتنعوا، لأننا في كثير من الحالات إذا لم نقنعهم قد يسكتوا، يقولون نحن ننتمي إلى هذا الدين والفقيه أو المرجع قال كذا ونحن لابد أن لسنا من أهل الخبر، قد يسكت. لكن فرق كبير بين أن يقتنع بالفكرة فيأخذ بحماس يدافع عنها وينظر لها، وبينما لو فرضنا لم يقتنع بها وإنما يعني قبلها يعني قبولا تعبديا محضا. نحن نجد أنه حتى الأنبياء كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى. يعني بعبارة أخرى أريد أن أقول ثقافة تعبدية هي ثقافة إسكاتية
قمعية
تمنع النقاش، وهذا أمر مخالف للطبيعة البشرية، أمر مخالف. ليش؟ لأن الإنسان ليس كائنا مقفلا، ليس جامدا ليلقن الأفكار تلقينا وتفرض عليه فرضا، بل هو كائن مفكر حساس مفعم بالأحاسيس والمشاعر، ويفتش دائما عن الفكرة الأمثل والأسلم. يريد أن يطمئن قلب أن يقتنع. ولهذا وجدنا شيخ الأنبياء إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام رغم إيمانه بالله رغم قناعته بقدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، مع ذلك شو وجدناه؟ طلب برهانا وتجربة حسية من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكي ينزل هذا الإيمان من منطقة العقل إلى منطقة القلب، فيشعر القلب ببرد الإيمان كما شعر العقل بقوة البرهان. ولذلك قال كما جاء في الآية الشريفة: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن القرآن يعلمنا أن لا نستسلم للفكرة استسلاما، بل يدعونا إلى رفض كل فكرة لا يعضدها الدليل والمنطق والحجة. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مثلا الله سبحانه وتعالى لما بيرد على اليهود الذين قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالمطلوب إذن بالثقافة الإسلامية أن تكون ثقافة برهانية إقناعية، لا أن تكون ثقافة إسكاتية معلبة.
سمعت شيخ، يعني إذا كنت أيضا قد فهمت على ما تطرحون أن هناك مسألة في الجانب الإنساني أيضا، أن الإنسان يتلذذ بالسؤال، وأن الإنسان يريد أن يأخذ بما قد نسميه يعني تشكيك العلم ليصل إلى يقين العلم، وهذا الجانب قد لا نراه موجودا في الثقافة التعبدية، قد نراه في بعض الجوانب عند بعض إذا صح التعبير المتزمتين، يعني بين مزدوجين، لا نريد أن نستخدم يمكن اصطلاحات الآخرين، ولكن قد نرى يعني ما يمكن أن نطلق عليه نسخة طبق الأصل. يعني هناك من لا يريد بالحياة أن تجري بهذه الجدة وبهذا التجديد، وإذا كنا نفهم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإسلام ولد غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، فقد نفهم أن هذا الدين يعني هو ثابت لا شك في أحكامه وفي مفاهيمه، ولكنه يتجدد مع الحياة مع تجدد أساليب الحياة. ولذلك لابد للإنسان من أن يثير السؤال مع كل تجدد لهذه الحياة. ولكن سمح شيخ، يعني في مقابل ليس من قبل الرد ولكن من باب الاستفسار، يعني قد يقول هؤلاء أنكم برفضكم لهذه الثقافة التعبدية قد يعني تسيئون أو قد تسقطون بعض المفاهيم يعني التي أخذها هؤلاء، ومن ضمنها يعني الآية القرآنية التي تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بأن المسألة هناك ثوابت معينة لابد لهؤلاء من أن يأخذوا فيها في الثقافة الإسقاطية.
يعني عم يحصل خلط، يعني من يريد أن يعمم ويدعو إلى الثقافة الإسكاتية التي لا تناقش على طريقة نفذ ولا تعترض. أنا أقول أحيانا عند بعض غير الإسلاميين كانوا يقولون نفذ ثم اعترض، لكن ربما عند بعض الإسلاميين نفذ ولا تعترض، هذا مش منطق. هؤلاء عم يستدلوا، إذا كانوا يستدلون كما طرحتم في السؤال، يستدلون بقوله تعالى مثلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو لعل هناك آية أخرى أوقع ربما يستدلون بها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا
تسليما. إذن إنه هذه الآية تدعو إلى التسليم المطلق. نحن نقول ثمة خلط يحصل بين عالم الثقافة وعالم الإدارة، إن هاتين الآيتين ناظرتان إلى الحقل الإداري التنظيمي، لابد من إطاعة الرسول وأولي الأمر في جانب الإداري والتنظيمي، لأنه لا يمكن أن يكون في الأمة فوضى إذا لم تطع الحاكم ولم تطع المسؤول طبعا الذي يتحرك وفق القانون أيضا، حتى هذه لها ضوابطها، فهذا يؤدي إلى الفوضى واختلال النظام. لكن فرق كبير بين الحقل الإداري والتنظيمي الذي تنظر إليه هاتان الآيتان وبين الحقل الثقافي الذي نحن نتكلم عنه، الانقياد والتسليم وعدم الإخلال وعدم الرد على الحاكم، عدم الرد العملي يعني والمخالفة العملية، هذا في الحقل الإداري، هذا ناظر إلى مسألة إنسانية أيضا، أنه في الجانب التنظيمي لابد من إطاعة القوانين. وأما كلامنا وين نحن في الحقل الثقافي، في القضايا الفكرية والمفاهيمية والاعتقادية، هنا ما في عندنا إطلاقا تسليم مطلق وأعمى. حتى مع رسول الله كان الصحابة يسألون في الوقت الذي يسلمون لرسول الله لأنه المعصوم، لكن مع ذلك لم يكن رسول الله يمنعهم من السؤال، وأحيانا بلغة استفهامية ربما اعتراضية، أحيانا مش لغة عنادية، أنه بدهم يستوضحوا. هكذا نجد في سيرة الأئمة من أهل البيت، كثير من صحابتهم المرموقين كانوا يوجهون لهم بعض الأسئلة التي تحمل ربما معنى استفهاميا إنكاريا ربما في بعض الحالات. ففي الجانب الثقافي إذن مش مطلوب التسليم الأعمى، من حقك أن تسأل وأن تستوضح، ولماذا هذا حلال ولماذا هذا حرام. أما في الجانب التنظيمي والعسكري هو ما بيصير كل واحد ينفذ الذي يحلو له، هنا لابد من إطاعة المسؤول، لأنه هذه طبعا يعني لم يأتي بها الإسلام. يعني الإسلام عندما يدعو إلى إطاعة القائد والعسكري مثلا، أو في الحقل التنظيمي يدعو إلى إطاعة المسؤول، الإسلام لم يكن بدعا هنا من الأديان ومن الأنظمة ومن لا، كل هذا أمر يجري في كل الأنظمة وفي كل الحكومات.
يعني هنا يعني كأنه اختلطت المسألة علينا، لنسأل هذا السؤال سمحت الشيخ، أنه ما هو الفرق بين ما يصدر عن الفقيه كفقيه وعنه إذا كان يعني كفقيه وكمفكر إذا صح التعبير، وعنه إذا كان حاكما وقائدا؟
نعم، هو سؤال جيد، لأنه كما يعني هناك خلط يحصل بين عالمي الثقافة والإدارة. يعني مثلا عندما تكون في دولة إسلامية ويكون هناك ولي فقيه يدير هذه الدولة، فالولي الفقيه لابد من إطاعة أوامره التنظيمية في الحقل الإداري، لكن في الحقل الفكري إذا كان له رأي فمن حق أي باحث آخر أن يتوصل إلى نتيجة أخرى. وهذا ما يحصل الآن حتى في الجمهورية الإسلامية، وعندما كان السيد الإمام الخميني حيا كان الكثير ربما من تلامذته يناقشون أفكاره الفكرية. نعم، في الحقل التنظيمي قلنا ذاك بحث آخر. فعم يحصل إذن خلط بين عالم الثقافة وعالم الإدارة. أفكار الولي والحاكم ليست قوانين، لابد للأمة أن تطيع أفكاره، في القوانين شيء والأفكار شيء آخر. عم يحصل إذن خلط بين
شخصية الحاكم وشخصية المفكر
تماما، شخصية الحاكم وبين شخصية المثقف والفقيه. الحاكم يطاع، أما شخصيته كمثقف قد اختلف معه،
يطاع ضمن إطار قانوني.
وهكذا بين القوانين طبعا، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا مفروض ومفروغ عنه. أن يطاع الحاكم فيما إذا كان يسير وفق القانون الذي تنتمي إليه هذه الدولة وتعتمد وترتكز عليه. إذن ومن هنا لا يجوز الخلط بين شخصية الفقيه كحاكم وقائد وشخصيته كمؤرخ مفكر، وما بيجوز التعاطي مع الشخصيتين بمنظار واحد، وإنما يصدر عنه مثلا في القضايا العقائدية أو التاريخية ملزم، لا مش ملزم إلا لبعض مقلديه ممن يقلدوه في الأحكام الشرعية إذا كان مرجعا ومقلدا، وأما غير المقلدين فلا يلزمون بأفكاره الفقهية ولا بنظراته التاريخية ولا العقائدية. إذن ما بيجوز نخلط بين هالحقلين، حقل القوانين وحقل الأفكار. آراء الفقيه في القضايا التاريخية هي آراء شخصية، ليست قوانين يلزم الناس بالانقياد ولها وتطبيقها. ويعني ربما تكون يعني هالهالة القدسية التي يضفيها الخيال الشعبي على الفقيه أحيانا ويحاول البعض تعميمها على كل ما يسمى بين هلالين برجال الدين، ربما تكون هي السبب في يعني في إذكاء وتغذية هذه الثقافة التعبدية، إنه هؤلاء فوق كأنما هم ظل الله على الأرض، فإذا لازم نحن ما نناقشهم لأن الراد عليهم راد على الله سبحانه وتعالى. لا، هذا الكلام يعني بهذا الشكل ليس سليما. لابد من التسليم لرسول الله، للمعصوم، لكلام الله، لابد من التسليم والانقياد، ولكن هذا التسليم لا يمنع حتى من السؤال والاستفهام والاستيضاح حتى من رسول الله فضلا عن غيره، حتى من الرسول والمعصوم فضلا عن غيره.
ولذلك نقول يعني في ملخص سمح الشيخ لهذه النقطة التي أثرتموها في نهاية المطاف بأن القداسة لا يمكن أن تسقطها على مفكر وتقول له أن كل ما تتحدث به يعني هو جازم وهو حاسم ولا سبيل للنقاش، حتى لو كان هذا المفكر من أبرز علماء المسلمين. ولذلك فإن الإسلام أثار النقاش والأمور هذه الأمور النقدية وصولا إلى الحقيقة كل الحقيقة. ولا شك سمح الشيخ بأن سيكون لنا عودة إلى هذه الثقافة، الحديث عن الثقافة أو عن هذه الممارسات النقدية يعني الطبيعية إذا صح التعبير في حلقات أخرى. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى لقاءات أخرى بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.